حصريا على موقع نداء الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. يا ربي اغفر لنا جميع ذنوبنا، يا ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح ولاة أمورنا ووفقنا للسعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. دائما وأبدا اطمعوا في فضل الله عز وجل، بل الله عز وجل يطمعنا في فضله، الله عز وجل الغني عنا يطمعنا في فضله، وكل واحد منا صاحب حاجة. مهما وصل في قوته وإدراكه وغنائه وصحته، فهو لا شك محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أكثر ما يكون الشكر، وهذا ملاحظ، يكون للضيف فقط، لملقي المحاضرة. ملقي المحاضرة ما جاء إلا في النهاية، يعني حتى ألقيت هذه المحاضرة كان في مجموعة من الترتيبات، ذكرونا ببعضها. واحد نسق المحاضرة معي وأنا في المملكة، وواحد ذهب إلى الوزارة حتى يستخرج التصريح، واحد وضع الإعلانات، واحد كلم الشيخ خالد حتى يأتي للصلاة بنا، واحد كلم زملائه، مجموعة من العاملين، لكن أغلب ما يكون الشكر للمحاضر الأخير اللي يأتي في الصورة الأخيرة. لكن مع ذلك أقول لأولئك العاملين، حتى وإن لم يشكركم الناس فعملكم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني تقريبا نجاح المحاضرة في 70-80% بنجاح إيش؟ الميكروفون. الله عز وجل من أسمائه السميع والعليم والغفار والكريم، ومن أسمائه الشكور والشاكر، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رحلة التدبر واضح في أذهانكم أكيد أن المراد به تدبر، ها؟ قولوا القرآن. الله عز وجل لماذا أنزل هذا القرآن؟ أفضل من يجيب على هذا السؤال هو الله عز وجل الذي تكلم به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن نقوم الآن بتطبيق لرحلة التدبر. ما هو دعوة فقط إلى أهمية التدبر، بل سنقوم بتطبيق لمسألة التدبر. ورحلة التدبر ليست محطة واحدة، فاعلم، لذلك سميناها رحلة، ففيها مجموعة من المحطات. ما يكفي الإنسان في ساعة ساعتين يوم يومين، بل ولا في سنة سنتين، يقول أنا تدبرت القرآن وانتهيت من شيء اسمه التدبر. لا، شيخ الإسلام ذاك العالم الشامخ الذي عشرات المرات مئات المرات يتدبر القرآن، وهو الذي يملك أدوات التدبر، ومع ذلك لما سجن في نهاية حياته يقول يا ليت أني جعلت حياتي كلها مع كتاب الله عز وجل، فلقد فتح الله عز وجل علي من الفتوحات وأنا أقرأ هذا القرآن العظيم. وترى يا أحبابي هذا مو بغريب، لأن هذا الكلام كلام الله عز وجل الذي وصفه الله بأنه تبيان لكل شيء. ولاحظوا هدى للناس، فأطلق الله سبحانه وتعالى الهداية هدى للناس، ليست للمسلمين فحسب، حتى للكفار لو أخذوا به فهو هداية لهم. وقال الله هدى، ولم يذكر لنا في أي المجالات هو هدى. ما تقولون القرآن هدى للناس في أي مجال؟ ما تقولون؟ ها؟ قولوا في كل المجال، في السياسة نعم، في الاقتصاد نعم، في علاقة الإنسان مع نفسه نعم، مع زوجه نعم، مع أعدائه نعم. هدى للناس أطلق في كل مناحي الحياة، وهذا من رحمة الله عز وجل، أن الله لما خلقنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب ليكون هداية للناس. ونحن بحق، ونقولها بكل شجاعة وصراحة، نحن مقصرون مع هذا القرآن، مقصرون مع هذا القرآن قراءة فضلاً عن الحفظ والتدبر والعمل، بكل صراحة. وربما أخذت الشباب في الآونة الأخيرة مع فائدتها حتى لا أفهم خطأ، ما يسمى بدورات تنمية الذات أكثر من الدورات في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. مفيدة؟ نعم، لكن العتب أحياناً عليك ليس لأنك أخذت شيئاً مفيداً، وإنما العتب عليك لأنك أخذت شيئاً مفيداً وتركت شيئاً أكثر فائدة. وعلى الأقل إن كان ولا بد خذ دورة في إتقان قراءة القرآن، ودورة في تنمية الذات وإطلاق العملاق وكسب الناس وغيرها، مع أن أصول هذه العلوم كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والآن ما خرجت هيئات الإعجاز العلمي للقرآن إلا لأن العلم بدأ يثبت عجائب في هذا القرآن قد تحدث عنها القرآن وأشار إليها قبل 1400 سنة. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته. كلمة التدبر تتصورون مأخوذة من ماذا في اللغة العربية؟ مأخوذة من ماذا التدبر؟ من الدبر ولا من المقدمة؟ قولوا، من الدبر. دبر الشيء أوله ولا آخره؟ آخره. إذا قلنا فلان يتدبر الأمور يعني يعرف نهاياتها قبل أن يدخل فيها. ولذلك يقال في المثل العربي: شر الرأي من يكمل، شر الرأي الدبري، يعني الرأي الذي يأتي بعد وقوع الفأس في الرأس. أنا أنصحك أن تعمل كذا، حصل عملت المخالف ووقعت في المشكلة، هذا شر الرأي الدبري. ولذلك يقال في الحكمة: ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان. هو يحمد عقلك متى؟ قبل فوات الأوان لا بعد فوات الأوان. فالتدبر يعني تقرأ الآية وتتعمق فيها وتفهم مرادها حتى تصل إلى نهايتها، وما الذي تريد منك هذه الآية حتى تطبقها، فتصل إلى نهاية الآية، إلى آخر الآية في معانيها، لا إلى مقدمتها أو إلى ظاهرها وفقط. هذا معنى التدبر. وباختصار، لن تسعد الأمة لا على الصعيد الشعبي ولا على الصعيد الحكومي ولا على الجانب الاقتصادي إلا بفهم هذا القرآن. ولا يمكن أن يكون هذا القرآن هداية لنا إلا أن نفهم معانيه. حاولت مع نفسي الضعيفة قبل سنوات أن أستخرج معاني أو الكلمات التي لا أعرف أصل معناها في اللغة العربية، فخرجت بما يقارب كم يا جماعة الخير تتوقعون؟ يعني أقرأ في القرآن مثلا: سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى أسبح أعرفها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، المرعى معروف، فجعله غثاء، ما أعرفها. وش بعدها؟ أحوى، ما أعرفها، فعلا ما أعرفها. أخرجت كلمة غثاء أحوى. علمه شديد القوى، إيش بعدها؟ ذو مرة، هذا وصف لمن؟ لجبريل عليه السلام. ذو مرة ما أعرف، أخرجت هذه الكلمة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات. حتى أتجاوب مع الآية، أتفاعل مع الآية، لازم أعرف معناها. أنا ما أعرف ما معنى المثلات، استخرجت كلمة المثلات. والليل إذا عس، عس كلمة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، غاسق إذا وقب. عندي سؤال: ما هو، ما المراد بالغاسق وما معنى وقب؟ خرجت بما يقارب أو يزيد على 1000 كلمة في القرآن. ولا أستبعد أن يكون منكم من يصل إلى هذا العدد. إذن تبينت الأمور، عرفت الآن لماذا أنا أشبع من القرآن بسرعة. لكن المتابعات الرياضية ومتابعات الملاحق الفنية ما أشبع منها، لأني أعرف معاني ومصطلحات هذه الملاحق، لكن آيات القرآن ما أعرف معانيها، لذلك أشبع بسرعة. لكن لو عرفت المعاني لما شبعت من هذا القرآن. لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا نستغرب من قارئ مثلا في الحرم أو في غيره يبكي عند آيات مثلا في سورة الفاتحة، فنستغرب يبكي من سورة الفاتحة، نتصور أن التفاعل مع القرآن إنما هو في الآيات التي تتحدث عن النار فقط، وهناك من يبكي إذا قرأ آيات الجنة وهو يرى إلى النعيم العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لداخليها. وقل مثل ذلك في آيات أخرى. إذن فعلا القرآن يحتاج إلى تدبر، وأعظم أساس من أساسات التدبر التخلية قبل التحلية، وأظن أن معناها واضح، بل هي عبارة نسمعها منذ زمن، تخلية قبل التحلية. إذن لابد من تطهير الإناء قبل أن تسكب الماء الزلال فيه، وإلا لو كان الإناء ملوثا فسكبت الماء الزلال فيه اختلط فأصبح خليطا ما بين النظيف والقذر، فما استطعت. إذن القرآن القلب لابد أن يتطهر. ولذلك أشار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إلى معنى قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، بأنه لا يمس حلاوة القرآن إلا من طهرت قلوبهم. وإن كان قول كثير من أهل العلم بأن المراد به الملائكة، فلا يمسه إلا المطهرون الذين وقع عليهم التطهير وهم الملائكة بتيسير الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم رأى أن هذه الآية يستدل بها على أن الإنسان المسلم لا يمس المصحف إلا وقد تطهر، وهذا ضعيف. رحلة التدبر رحلة، طيب متى نهايتها؟ إلى آخر لحظة من حياتك تتدبر في هذا القرآن. ربما يأتي أحد ويقول وقد دعي إلى درس في التفسير أو درس في التدبر أو درس في تأملات في آيات أو تأملات في قصة من قصص القرآن، هذا الدرس يعني جيد للقلب لكنه ليس من فقه الواقع أو ليس من الحديث عن الواقع، هذا غير صحيح. بل أحسن وأجمل وأسد وأعظم من تكلم عن الواقع هو القرآن الكريم. وأحيانا تتعجب من آيات وقد أنزلت من 1400 سنة حينما يستشهد بها أحد العلماء أحد العارفين على قضية تحصل الآن مثلا في الخليج أو في الصومال أو في السودان أو في فلسطين، سبحان الله وكأنها تحكي، بل هي تحكي الحقيقة فعلا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذه تتكلم فعلا عن الواقع. وقد بنوا هذا الجدار العازل خوفا من أطفال الحجارة. وقل مثل ذلك في كثير من القضايا الآن حينما تيسرت سبل الفساد للناس، ما كانت في السابق، الآن تيسرت بين أيديهم. فكما امتحن الله سبحانه وتعالى أصحاب السبت، يعني لو يمتحن الإنسان بتحريم شيء لا يستطيع أن يصل إليه الأمر هين، وإنما يمتحن بتحريم شيء إيش؟ يستطيع أن يصل إليه. بل هذا المحرم هو يأتيك، هنا يكون المحك. فما أجمل أن تتأمل في قصة أصحاب السبت، يحرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، تكثر الأسماك في يوم السبت ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة ليبلونكم الله بشيء من الصيد إيش؟ تناله أيديكم. لو كان ما تناله أيديهم لكان الامتحان سهلا، لا، الامتحان تناله أيديكم. وحتى نأخذ تطبيقا على رحلة التدبر، أقول قبل ذلك ما الأشياء التي يحتاجها الإنسان في مقدمة مسألة التدبر؟ قلت لكم طهارة القلب، الاستغفار، أن يجعل للقرآن وقتا أساسيا وليس وقتا ثانويا، وقتا أساسيا، وأن يلم ولو بشيء يسير من اللغة العربية، وأن يستخرج في بداية الأمر المفردات التي لا يعرفها. يعني عندي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ربما يكون عندي كلمة نعم العبد إنه أواب، يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، فسيأتيني سؤال ما معنى الصافنات؟ حتى أتفاعل مع القصة التي حصلت لسليمان علي أن أعرف ما معنى الصافنات. هل المراد بالصافنات هي الجياد؟ ها؟ لا، لأن الله قال الصافنات الجياد، إذن المراد بالصافنات حالة خاصة في الجياد وليست هي مجرد الجياد، وهي حينما ترفع رجلا وتعتمد على الأخرى ثم ترفع الأخرى وتعتمد على الثانية فتصبح شكلا يأخذ بالألباب من هذه الخيل الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن أعرف في بداية الأمر المفردات، ثم أعرف معنى المفردة في النص القرآني. تعرفون في كلمات في القرآن اللفظ واحد والمعنى يختلف باختلاف السياق. من يذكرنا بكلمة؟ أمة، أحسنت. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هنا المراد بالأمة القدوة، القدوة في هذا السياق. قال الله عز وجل وادكر في قصة صاحب يوسف وادكر بعد أمة، هنا المراد بالأمة بعد نسيان أو بعد مدة. إذن اختلف المعنى مع أن اللفظ واحد باختلاف السياق. وأفضل أو من أفضل من يفيدك في هذا المعنى أن تقرأ كتاب المفردات للراغب الأصفهاني كاملا من أوله إلى آخره، فهو يعطيك هذه المعاني على حسب الآيات. ما اسم الكتاب؟ المفردات لمن؟ للراغب الأصفهاني. وهذا الكتاب من أجود وأجمل الكتب في غريب القرآن، إلا أن مؤلفه فيه أشعرية، فهو حينما يأتي إلى آيات الصفات أو بعض الصفات يؤولها. مثلا في الغضب الله يقول غضب الله عليهم، يقول المراد بالغضب مثلا إرادة الانتقام. مثلا إن الله لا يفرح، الله يثبت، النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله الفرح، يقول الفرح مثلا إرادة الإحسان، ولا لا يمكن أن نقول إن الله يفرح؟ لا، نقول ما دام أن الله أثبت لنفسه الفرح عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا نحن ننفيها؟ نقول فرح يليق بجلاله وعظمته. أتثبتون لله عز وجل ذاتا تختلف عن ذوات المخلوقات؟ قالوا نعم، الذات تختلف، كذلك الصفات فرع عن الذات كقاعدة في مسألة الأسماء والصفات. طيب، من يختار لنا واحد من الشباب يقرأ لنا آيات سأخبره بها؟ من في واحد من الشباب يتبرع بقراءة قل أعوذ برب الفلق؟ يلا، واحد من الآباء يرسل لنا واحد من الأبناء قل أعوذ برب الفلق. بس وين فيصل وينك؟ أقرأ لنا قل أعوذ برب الفلق، إن أحببت في مكانك ارفع صوتك شيئا يسيرا.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أحسنت. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تسميان هاتان السورتان بالمعوذتين، وإن زدت معها قل هو الله أحد سميت بالمعوذات. فقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذا أمر بالتعويذ باللفظ قل أعوذ، وأما قل هو الله أحد فهي تعويذ لكن ليس باللفظ، يعني لم يأتي اللفظ صريحا لكن حكمها حكم التعويذ، فنحن نقرأ قل هو الله أحد لنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما نقرأ آية الكرسي تعوذا بالله من الشيطان الرجيم وليس فيها لفظ التعويذ، هذا ما أقصده. قل أعوذ برب الفلق، قل هذا فعل مضارع ولا ماضي؟ أمر، أمر. قل. المأمور الأول في هذا النص من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. قل يا محمد أعوذ برب الفلق. طيب، ما الفرق بين استعذ برب الفلق، هذا فعل أمر، قل أعوذ برب الفلق، ما الفرق بين التعبيرين؟ الآية جاءت قل أعوذ برب الفلق، ولو قال قائل استعذ برب الفلق لقلت استعذ يعني أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق يعني أعوذ برب الفلق، إذن المعنيان متشابهان؟ لا، الآية جاءت قل، ما الفرق بينهما؟ طبعا أنا لست أستاذا بينكم، لكن أنا يعني عريف اللقاء فأثير اللقاء فقط. ما الفرق؟ من يحاول؟ في واحد كح كأنه يريد الإجابة، ها. تفضل أنت، يلا من؟
الفعل المضارع يفيد
الدوام. لا لا، عندك قل والثاني استعذ، كلاهما فعل أمر. لاحظ، استعذ برب الفلق، ها، ممكن وأنا في بيتي أعوذ برب الفلق من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق من كذا، لكن قل تريد إيش؟ فيها فائدة إيش؟ ها؟ الإعلان، الإعلان. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن أنه يستعيذ برب الفلق؟ لأن المشتهر بين الناس في عهده أنهم يستعيذون بمن؟ بالجن والشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا ترى معنى واضح في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وكان مسلما، ها؟ لا، وقال إنني من المسلمين. يعلن، أنت صاحب الحق، أنت أولى بأن تعلن ما في داخلك، أنت أولى بأن تعلن نظامك وبرنامجك واقتراحك، أنت أولى. الأولى بأن يسكت ويكتم ما في نفسه هو صاحب الباطل، فوا عجبا لمجتمع صاحب الباطل هو الذي يعلن وصاحب الحق هو الذي يستتر. وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين يعلنها. ولذلك يوجد مسلم لكن مستتر بإسلامه، خجل من إسلامه، يخجل من إسلامه. ويوجد يهودي نصراني يعلن كفره. يوجد أحيانا إنسان لا يشرب الخمر لكن أحيانا يقدم له الخمر فعلى خجل يرفضه ويقول لا لأنه يؤلم بطني. لا، قبل ما يؤلم بطنك يجب أن تقول إيش؟ إن ديني يحرمه، ديني يحرمه. أنت على حق، أنت على حق. يعني صاحب الخمر يعلن أنه يشرب الخمر وهو على باطل، وأنت يعني تجيب بإجابة باردة باردة، يعني أنا لا أشرب الخمر لأنه يؤلم بطني، قلها صراحة، قل لأن ديني يحرمه، ثم بعدها بمسافات يؤلم بطني. لا يكون السبب الأول أنه يؤلم بطنك، لا، هذه شريعة، هذه شريعة. بعضهم ربما يسلم، أنت ما ديانتك؟ يخجل أن يقول أنا مسلم، أنا من الخليج، من الخليج. بل بعضهم يعني يقول أنا يفتخر بأنه ليبرالي، أنا يرى أنها مفخرة أنه ليبرالي. وربما أقول ربما لو سألته ما معنى ليبرالي لما عرف معناها، لما عرف معناها. سمعت الناس يقولون ليبرالي فقلت ليبرالي، فالأول شيوعي ماركسي اشتراكي كذا، حتى الآن جت صيحة الليبرالي ليبرالي، عصراني عصراني، ويمكن تأتي طبعا مسميات كثيرة في المستقبل وينتقل. المسلم مبدأ مسلم، مسلم. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يفرق بين أعوذ وألوذ، فأعوذ عياذة وألوذ، وأعوذ عياذة وألوذ قلها لياذة. فأعوذ ألجأ إلى الله أن يدفع عني شرا. طيب وألوذ ألجأ إلى الله ليجلب لي خيرا. وبعضهم يرى أن العياذة واللياذة بمعنى واحد. العبادات صلاة صيام حج زكاة استغفار دعاء، ومن العبادات عبادة العيادة، وهي عبادة وقع فيها أخفق فيها كثير من الناس، لا أقول في عصر أبي لهب وأبي جهل، حتى في هذا العصر. فإذا خفت من أحد، خفت من شر، خفت من مرض، استعذ بالله سبحانه وتعالى. وقد وجد الآن في العالم الإسلامي، وأنتم تعرفون ذلك، زوروا العالم الإسلامي شرقا وغربا، ما يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وقبور يطاف حولها وتؤتى ويستعاذ بأصحابها من أن يمسهم سوء، ويطلب من أصحابها أن يرزقوا بخير. وإذا قيل لهم قالوا إنما نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله يقول وأن المساجد لله، قولوا معي، فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي يقول لابن عباس صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، إذا سألت اسأل الله، اسأل الله مباشرة. أجل ما فائدة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يلتفتوا إلى الله عز وجل مباشرة وأن يلجأوا إليه. طيب هنا سؤال، ذكرونا ببعض التطبيقات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن في مسألة الاستعاذة، ذكرونا متى؟ أعطونا تطبيقات في الاستعاذة، أعطونا تطبيقات في الاستعاذة، يلا تعاون فيما بيننا، هذه رحلة التدبر، نتعاون سويا، أعطونا تطبيقات. ارفع يدك حتى ألتفت إليك، ها؟ ممتاز. متى؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إذن هذا جاك نزغ من الشيطان بأي شكل من أشكال النزغ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جيد. كذلك أحد تكلم هنا من الإخوان، تطبيق تفضل. فالله خير حافظ، ممتاز. أعطني تطبيقات في الاستعاذة، جيد، هذا معنى جيد. إذا دخل المنزل ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رقية، في حديث خولة بنت حكيم في مسلم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. فإذا دخلت منزل، في بيت، في فندق، في استراحة، في البر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. شيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة، والنكرة في سياق النفي فتعم. يعني نحن لما نقرأ هذا الحديث لم يضره شيء، نتصور شيئين أو ثلاثة. وش نتصور لم يضره شيء؟ عقرب، ثعبان، بس حية، يعني هذه نتصورها. لا، لم يضره شيء، لا عقرب ولا ثعبان ولا برد ولا حر ولا حرامي ولا قاطع طريق ولا جاسوس ولا، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. عام، وما ذكره الوحي باللفظ العام لا تخصص إلا أن يأتي شيء من النص الشرعي يخصصه. كذلك ذكرونا بتطبيقات في الاستعاذة. أحسنت، هذه تطبيق، هذا دليل آخر من همزات الشياطين. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال بعض أهل العلم، أو قال أهل العلم الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثها. أحسنت، تعوذ أولادك، اللهم إني أعيذه بك من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، اللهم إني أعيذه بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا تطبيق جيد. أحسنت، هذا في حديث سعيد بن أبي العاص في صحيح مسلم، قال يا رسول الله إني أجد وجعا في جسمي. من يعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وقل ها بسم الله كم مرة؟ ثلاثا. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يقول سعيد بن أبي العاص ففعلتها فذهب ما بي. شوف تطبيقات الاستعادة ليست بالأمر الهين، الإنسان محاط بالاستعادة بالله عز وجل. كذلك قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن. كذلك عند
أبو هريرة والصدقة جاء الشيطان ثلاث مرات قال،
أحسنت، في قراءة آية الكرسي، أحسنت، قراءة آية الكرسي تحفظه من الشيطان حتى يصبح، أحسنت، في أدعية المساء والصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك أنا بمثلها لكم تمثيل واحد، لاحظ لاحظ وش سوه؟ غضب، عند الغضب واحد غضب من الصحابة وتغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا إيش النتيجة؟ لذهب ما به، ذهب معاذ، أعوذ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب ما بك. قال أو أنا مجنون من شدة الغضب، أو أنا مجنون حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ مما يدل على أنك تأثرت بالجنون هذا الرد منك، واحد يذكرك بالله وتقول له مثل هذه العبارة. إذن عند الغضب، وكم من المرات التي نغضب ولا نقولها، ما نجد، يعني نجد أن الشيطان والنفس تدعونا إلى لذة الانتقام، ولا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأني أخاف إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدأت نفسي وأنا أريد أن أنتقم. زوجتي تقول لي الكلام الفلاني ولا أضربها، لا أريد أن أضربها. طيب استعذ بالله من الشيطان، استعيذي أنت بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، ما يريد أن يستعيذ، ما يريد أن يهدأ، يريد أن ينتقم، لأن الانتقام له لذة، لكن مرارة عواقبه تطغى على تلك اللذة. ذق هذه اللذة، لذة الانتقام، والله عواقب، مرارة عواقب الانتقام تطغى عشرات المرات على لذة الانتقام. طيب ذكرونا باستخدامات للأنبياء لغير الأنبياء من الصالحين للاستعاذة. مثلا في قصة يوسف عليه السلام فيه مشهد في الاستعاذة، أين هو؟ لا ليست لا تثريب، ها هنا قال معاذ الله. متى هذا؟ لما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها بأن يزني بها. المسألة خطيرة الآن، لو اعتمد على نفسه، النفس تضعف والنفس تريد مثل هذا الفساد، خاصة أنه تيسر لها من 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 ذات منصب وجمال، لكن لجأ إلى من بيده القلوب، إلى من قلوب العباد بين أصبعي من أصابعه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، بل كان يقول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن، إيش أصبو إليهن. ما معنى أصبو؟ هذه من رحلة التدبر، أميل إلى ما يدعونني إليه، أميل. قال الله عز وجل، لأنه قال معاذ الله لجأ إلى الله، قال فاستجاب له ربه إيش؟ فصرف عنه كيدهن، استجاب له ربه. طيب في قصة مريم عليه السلام في مشهد مشاهد الاستعاذة، أينه؟ أيها أكمل، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما تمثل لها جبريل عليه السلام رجلا سويا خافت منه، إني أعوذ بالرحمن منك، أنا أنت قريب مني لكن الله أقرب مني بحفظه، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت متقيا لله مقدرا لمعنى الاستعاذة فأنا أعوذ بالرحمن منك. ولذلك يا ويل إنسان يظلم إنسانا آخر وهذا الإنسان الآخر يقول أعوذ بالله من شرك، أنا ألجأ إلى الله من أن تظلمني، ثم يظلمه، أنا ألجأ إلى الله ثم تظلمه، فأنت لست متقيا لله عز وجل ولا عارفا بقدرته وجبروته. ولذلك يقول أحد السلف يقول إني لأخشى أن أظلم من لا يجد له ناصرا علي إلا الله. سأعيدها، يقول إني لا أخشى، أكثر شيء أخشاه أن أظلم أحدا ليس له ناصر إلا الله. يعني يمكن يظلم أحد له معرفة، له قدرة، يستطيع يشتكي، يمكن يصل إلى الحكومة، هذا ما أخشاه كثيرا، بل ربما أقصر في الظلم. الذي أخشاه أن أظلم إنسان أنا متأكد أنه ما يمكن أحد يساعده من الناس لأنه مسكين ولا يعرف أحد، لكن أخشى من إيش؟ من دعائه، يا رب إني مظلوم فانتصر لي، هذا هو الذي أخشى أكثر. وذلك بعض الظلمة الجبابرة ربما يخاف من أن يظلم إنسان له ظهر في الحكومة، يخاف من هذا، ما يظلم له ظهر في الحكومة، لكن مسكين فقير ما يعرفه أحد ولا يعرف أحدا، هذا أظلمه عشرات المرات وآكل حقوقه وأبتز أمواله وأنتهك عرضه، مسكين. هذا الذي يجب أن تخشاه أكثر، هذا اللي ما له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة يقال لها ابنة الجوم، يقال لها ابنة الجوم، وكان من جهلها وجهل أهلها ووصية أهلها أنهم قالوا لها، إيش قالوا لها؟ إذا دخل عليك النبي أول ما يدخل عليك قولي أعوذ بالله منك، هذه تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله منك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، خير من وطئت رجلاه الثرى، خير من مشى على هذه البسيطة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. يقولون فندم أهلها أعظم الندامة، كانت ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة، وكانت ستكون من أمهات المؤمنين، لكن بهذه النصيحة وهذا الجهل استعاذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق. أغلب الدعاء للأنبياء والصالحين كان باستخدام اسم الله الرب، وهو المناسب للدعاء. من يذكرنا ببعض أدعية الصالحين في القرآن؟ مثلا آدم وحواء عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قال إلهنا، ما قال الكريم الخالق الرازق المعطي، لا ربنا، لأن هذا ربك الذي خلقك وهو يملكك وهو الذي رباك ورزقك وأعطاك، فأنت تدعوه باسم الربوبية، وهو الأنسب للدعاء وهو الأكثر في الدعاء. ولذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا. وقل وأعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وهنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. في دعاء موسى عليه السلام نعم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، في موسى وهارون، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، من هو؟ إبراهيم عليه السلام. ربنا أفرغ علينا صبرا، أحسنت، دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين ربنا. فأنسب الأسماء للدعاء هو ربنا، وهو أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا مناديا أغلبها بالربوبية، أغلبها بالربوبية. قل أعوذ برب الفلق، الله رب كل شيء، لكن هنا تخصيص رب الفلق. طيب ما المراد بالفلق؟ الصبح، الصبح. بعض المفسرين أخذ مثالا على الفلق وقال هذا هو المقصود به، والطبري رحمه الله تعالى له قاعدة يتبعها في تفسيره، إذا ما جاء شيء يخصص معنى دون معنى فيقول إن الآية إيش؟ عامة، عامة. قل أعوذ برب الفلق، هل في دليل من السنة ما المراد بالفلق؟ لا. إذن كل فلق الله ربه، مثل الصباح يفلق، يفلق إيش؟ الظلام. والأولاد في بطن أمهاتهم يفلقون الأرحام، والنبات يفلق، النبات يفلق الأرض، والحبة داخل النبات تفلق هذه البذرة، والمطر يفلق السحاب ثم يفلق الأرض. إذن كل شيء فيه فلق، فهذه الآية تشمله، هذه الآية تشمله، قل أعوذ برب الفلق. لكن أحياناً السياق يدل على معنى أقرب من معنى، فأقرب هذه المعاني ما هو؟ النبات، الأرحام تفلق بالأولاد، ما هو أقرب هذه المعاني؟ الصباح. يدل على ذلك بقية السياق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والمراد بالغاسق الليل. أحسنت. ورد في بعض الأحاديث أنه القمر، والليل يخرج فيه القمر، والقمر ما يخرج إلا في الليل، فالمعنيان متلازمان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، المخلوقات فيها شرور، أنت تستعيذ بالله من شر كل ذي شر، وإلا فبعض المخلوقات ليس فيها شر، والله عز وجل لا يخلق شرا محضا، ما في شيء في الوجود شر محض، ما في خير أبدا، حتى إبليس، حتى إبليس خلقه الله لحكمة والابتلاء وامتحان، ما خلق شيء هكذا شر ما له نفع أبدا على الإطلاق، إنما خلقه الله هكذا فقط، يعني لمجرد المشيئة خلقه الله، ما فيه، ما فيه، لحكمة لابد. بل ما يخلق الله شيئا أو ما يأمر بشيء، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ما يأمر بشيء استوت فيه المصلحة والمفسدة، ولا ينهى عن شيء استوت فيه المصلحة والمفسدة، فما يأمر به المصلحة خالصة أو راجحة، وما ينهى عن المفسدة خالصة أو راجحة. مثل الخمر فيه فائدة لكن ضرره أكثر من فائدته. قل أعوذ برب الفلق، كيف فائدة الخمر؟ قالوا من فائدة الخمر الفائدة التجارية، هذه فائدة من فوائد الخمر، فائدة تجارية. قل أعوذ برب الفلق. طيب إذا أردنا أن نطبق حال الاستعاذة على واقعنا، فما يمكن إنسان يستحضر معنى أعوذ برب الفلق ثم يخاف من كل شيء. أنت عندك جبلة شيء اسمه الخوف، لكن في أشياء يتقبل منك أن تخاف. يعني لو قلت لأحد الناس أنا مرة في البر ورأيت 5 من الذئاب فخفت منها وهربت، هل الناس سيضحكون عليك من هذا الهروب؟ هذا متوقع. لكن لو قلت تخيلت ذئبا فركضت وخفت، مجرد خيال، يعني يخاف من مجرد الظلام، يخاف من مجرد الليل، يخاف من فأرة، يخاف أن يضره عدوه وهو بعيد عنه آلاف الكيلومترات، مئات الآلاف، يخاف يصرف يعني الخوف حتى يصل إلى درجة العبادة، ولا تخافوهم فخافوني إن كنتم مؤمنين، فيخاف من شرور الجن، وأن يؤثر الجن مستقلا عن تأثير الله سبحانه وتعالى وعن أمره وتدبيره وتقديره. انتبه، ونحن نخطئ حينما نعود أولادنا إذا خافوا، خاصة الخوف المفاجئ. إيش يقولون أغلب أولادنا؟ إيش يقولون؟ ها؟ يمة. غلط. أحيانا تكون أمه متوفاة، أحيانا تكون أمه مثلا هو في الكويت وأمه في السعودية، هل ستنفع هذه يمة؟ ما تنفعه. لكن لو قال بسم الله تنفعه، تنفعه بسم الله هذه. ولذلك نعودهم، هم ما يقصدون هذا المعنى العقدي الحمد لله، لكن نعودهم لا يا ولدي قل بسم الله ربك وهو فوق العرش على العرش استوى أقرب إليك بإعانته ونصره وتوفيقه من أمك ولو كانت بجوارك، أوليس كذلك؟ بلى. المشركون حينما لاحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا في ملاحقته إلى أي درجة؟ إلى أي درجة وصلوا؟ عند الغار، أحسنت، عند الغار، حتى يقول أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، بس كذا التفاته يشوفنا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اطمئن، الكفار قريبين، الكفار قريبون، الله أقرب. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليش ما أحزن؟ يريدون قتلنا، إن الله معنا، إن الله معنا. شوف إذا تمكن القلب، إذا تمكنت الاستعاذة وفهم الاستعاذة من القلب يعيش الإنسان سعيدا. ولذلك من أسباب السعادة الشجاعة. الخواف من أتعس الناس، وهذا مبحث تربوي مهم لكن ما أطيل فيه كثيرا حتى لا أخرج عن سياق اللقاء والدرس. عود نفسك على الشجاعة، اخترق بعض المواطن التي يصلح فيها أن تخترق. يعني أحيانا بعض أطفالنا الصغار بل نحن الكبار أحيانا يريد أن ينزل من الدور العلوي في البيت والأبواب مغلقة، جلسة العائلة في الدور العلوي يعني في الصالة اللي فوق، ويقال في الليل الواحد من الأولاد رح جيب موية من تحت من الثلاجة، لا لازم أحد ينزل معي. ما هو جيد هذا الجبن، ما هو جيد. جيد أن الواحد يعود نفسه وأولاده على شيء من الشجاعة، الشجاعة المحمودة لا الشجاعة المذمومة التي تخرج إلى اسم التهور، بل الشجاعة فيما تحمد عواقبه. موسى عليه السلام ألجأه فرعون إلى البحر، ماذا يريد فرعون من موسى؟ أن يقتله. والذين آمنوا مع موسى عدد قليل، فما وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وفرعون متجبر. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إيش؟ إنا لمدركون، يؤكدونها خلاص نهايتنا، تشهدوا. إيش قال موسى عليه السلام؟ كلا، لا كلامكم هذا مو بصحيح. كيف مو بصحيح؟ الآن تراء الجمعان، ما هي رؤية بالأقمار الصناعية، تراءوا بالبصر يعني دقيقة دقيقتين ويأتون إلينا ويريدون قتلنا، ومع ذلك كلا. ليش كلا؟ إن معي ربي سيهدين. هم قريبون والله أقرب، هم أقوياء والله أقوى، هم كثير والله أكثر. كلا إن معي ربي سيهدين. لحظات، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سار موسى عليه السلام، خرج من البحر، سار فرعون فغرق في البحر. طبعا هذه المعاني نتكلم عليها وهي معاني جميلة، لكن الأجمل حينما نحياها بقلوبنا، نحياها بقلوبنا. يعني كما يذكر في السيرة، خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مسكه المشركون ماذا فعلوا بخبيب؟ ها؟ صلبوه، ثم بدأوا يرمون السهام، أتتمنى أن محمد مكانك وأنك في بيتك؟ فيقول عبارته المشهورة، ثم يقول الأبيات، يعني الآن سيقتل، الآن الشاعر حتى يقول أبياتا يحتاج إلى نفسية هادئة، وهذا سيقتل الآن وجالس إيش يقول أبيات. مقولة للأبيات تدل على أنه إيش؟ في كامل اطمئنان، اطمئنان، اطمئنان. نحن الآن يمكن يعني جرح بسيط، لو أحد يكلمه بعدين الآن أنا في مهمة صعبة، قص ظفر وهذا سيقتل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وأن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وين يعيش نفسية ثانية، لأنهم عاشوا مثل معاني، عاشوا هذه المعاني التي تحدثنا عنها وهي القرب من الله سبحانه وتعالى واستحضار معية الله عز وجل لهم. نتوقف، لنا درس في الغد هنا في نفس المكان. جيد، إذا أحد بيسأل يعني سؤال عما ذكرناه أو عن شيء من كتب التفسير أو كذا، لا مانع، تفضلوا. طبعا كل سؤال يعني حتى ما كم الدينار الكويتي، كم ريال؟ 12 ما شاء الله، كل سؤال بدينار كويتي. الله يسلمكم. اسمعوا بقولكم شيء بس ما تزعلون، السؤال بدينار حتى لو لم أجب، فإذا أجبت فأعجبتك الإجابة دينارين. أجل كلكم بيقول ما أعجبتني الإجابة، لا لا ما نختم، لا 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 ما فيها شيء يا أخواني، وأنا ضيفكم ولا تبخلوا علي، وش السؤال عاد بدينار والعلم أهم. نعم، السؤال الأول أو الاستفسار الأول، سم يا حبيبي. في التفسير اعمل شيئين اثنين، الشيء الأول معرفة المفردات، تمام، استخرج المفردات اللي ما تعرفها وابحث عنها، تمام. المسألة الثانية، جيد أن تقرأ في كتاب أبي بكر الجزائري حفظه الله، وش اسم كتابه؟ أيسر التفاسير، لأن كتاب أبو بكر الجزائري كلمة معناها في نفس السورة، بعدين معنى إجمالي، بعدين ما يستفاد من الآيات، أو سماها هداية الآيات، هذه جيدة، يعني معنى مباشر مبسط يسير لآيات القرآن. لكن لو رجعت لابن كثير، ابن كثير على الكتب السابقة ما يعطيك كلمة معناها، يسرد لك الشرح متتابعا، وهذا يتعبك في البداية، فأنت تحتاج إلى شيء منظم ومرتب، تمام. دينار، الله يسلمك. أعجبتك الإجابة؟ صدق صدق أعجبتك ولا ما أعجبتك؟ لا تكذب، ها، خلاص دينارين، الله يوفقك، الحمد لله دينارين ضمننا العشاء اليوم. المقصود أن الحر إذا قتل حرا يقتل، والعبد إذا قتل عبدا يقتل، لكن الحر إذا قتل عبدا ما يقتل به، وإنما يدفع دية، هذا المقصود بها. وضحت؟ عجبتك إجابة؟
سب، ما رأيك في الدورات الصيفية التي يحفظ بها الطالب القرآن في شهر أو شهرين؟
أنا في تصوري، طبعا هذه مسألة اجتهاد، لو جعلنا في الدورة الصيفية 10 أجزاء مع فهم بعض المعاني أفضل من أن أضغط عليه في شهر واحد أو في شهرين القرآن، حتى والدليل على ذلك أن بعضهم بعد الدورة يمل من شيء اسمه مراجعة، خلاص ما صدق أنه انتهت الدورة، ولو سألته بعد مدة حفظه ضعيف ضعيف جدا، لا ما في فرصة للمراجعة، ما في فرصة. فأقول لو جمعوا ما بين الحفظ في 10 أجزاء مع فهم المعاني، ثم في دورة أخرى 10 أجزاء الثانية والثالثة، لكان أفضل وأروع على الأقل بالنسبة لرأيي. والمهم التدبر وليس مجرد الحفظ. هنا المراد بالآية هذه إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، أي نعم، أنهم ماتوا على الكفر، والدليل على ذلك الآية الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى وماتوا وهم كفار، فهذا هو المراد، فالقرآن فسر القرآن، فمن كفر بالله عز وجل وتاب قبل أن يموت فتوبته مقبولة، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا إيش يغفر لهم ما قد سلف والتوبة تجب ما قبلها، لكن من مات على الكفر والعياذ بالله. سم، آخر سؤالين. نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ معناها يعني من ذا الذي يتصدق من أجل الله سبحانه وتعالى؟ هذا المراد بالقرض. وإلا فالله عز وجل غني عن الخلق، وليس المراد أني أقرض الله لحاجته كما أقرض البشر، يعني أقرض البشر لحاجته. أما الله سبحانه وتعالى تقرضه يعني أنك تتصدق تبذل من أجله فتكسب الأجر والثواب. سم سآتيك سآتيك. هذه الآية بعض المفسرين يرى أنها على كفار قريش. كفار قريش كانوا يؤمنون بالله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيؤمنون بالربوبية وأكثرهم مشركون بالإلهية، يعني فيؤمنون أن الله هو الخالق ثم يصرفون العبادة إلى الأصنام، يؤمنون أن الله هو الرازق ثم ينحرون لغير الله سبحانه وتعالى، فهم في وقت إيمانهم هم مشركون بالله عز وجل. وبعضهم يرى أن الآية عامة حتى في هذا الزمن، بعضهم يرى أنه مؤمن وهو يشرك بالله عز وجل عشرات الأنواع من الشرك وهو لا يدري، فمرة يحلف بغير الله، وكما قلت لكم قبل قليل يطوف حول قبر. أذكر إلى فترة قريبة أنا يعني لحقتها عندنا في المملكة، ولا أدري يعني هي موجودة، يحدثون الشيبان عنها الله يجزيهم الخير آبائنا، إذا وقع سن ماذا نفعل؟ نصعد في السطح إذا جاء في النهار، يا شمس الشموس خذي سن إيش؟ حمار، خذي سن حمار، والله إنه حمار، ها، وعطيني سن إيش؟ غزال. ونعتقد أن الشمس، ويا ويلك لما سويت كذا يمكن ينبت لك سن حمار ثاني، إيه ما مو بزين. لا لا، يا شمس الشموس خذي سن حمار وأعطيني سن غزال. سبحان الله، شرك، صورة شركية، لكن لأن الناس بسيطين يعني ما يتقصدون، لكن مشكلة هذا جهل. وأنواع، تذكرون كنا نسوي إذا واحد بيلعب كورة وش يسوي في الكورة عشان ما يدخل هدف؟ سحر موسى وإبراهيم. كان عندنا عبارة في السابق يمكن تحفظونها، مثلا هذا الكأس لي وأنا سأذهب مشوار وأخشى أن واحد منكم يأخذه، فماذا أفعل؟ أحرج، حقرص، بقرص، من أخذه ديد أمه يقرص، فنخاف. حتى لو واحد شرب سامحني سامحني، يروح لأمه لا يصير مقروص الديد وكذا، نخاف. فسبحان الله يتشربون الشرك من حيث لا يشعرون، وهي معاني مضحكة لكن خطيرة. طيب آخر نعم الأخ سآتيك، نسيت أنت تطلبني، راح الربح أجل، يلا منكم وإليكم. سم، هذه جائزة من جهة، إذا كان الإنسان يقصد بهذه سماء سويناها ذكيرة أو غير ذكيرة، يقصد بها الصدقة العامة، فأنا أذبحها مع مقدم رمضان حتى أوزع على فقراء ومساكين، لأن الناس في رمضان محتاجون، يعني غالباً الجمعيات الخيرية متى توزع صدقاتها؟ مع بداية الدراسة، مع قبيل رمضان، تمام. إذا كان يقصد أن هذه الذبيحة الذكيرة هذا وقتها في بداية رمضان سنة مستحبة، يعني حدد لها وقتا ما حدده الشرع، نقول هنا انتقلت إلى بدعة، لأنه ما جاء في الشرع شيء اسمه ذكيرة مع أول يوم من رمضان، لكن واحد يبي يختار رمضان لأن الناس بحاجة أكثر، نقول هذا عمل جائز يدخل في العمل الصالح. أي أحسنت، ما أهدا هو أهداها كعمل صالح يرجع إلى والديه، الأفضل في ذلك أن ينوي هذا العمل الصالح عنه وعن والديه، عنه وعن والديه. أي نعم، بارك الله فيكم، الآن نختم، يلا الله يسلمكم جميعا.